ووصف أحمديان الآليات الأمنية في العالم بغير العادلة، مضيفا أن الغرب يستخدمها لتحقيق مصالحه الخاصة. بدوره قال تشينغ أن إيران من الدول المؤثرة بالمنطقة، مشددا على أن الصين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها معها. هذا وانعقدت في العاصمة طهران ورشة عمل تدريبية حول محاكاة مفاوضات أوبك للطاقة المستدامة بمشاركة 50 طالبا جامعيا وخبراء اقتصاديين. المزيد حول الموضوع في سياق هذا التقرير.
في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير التعاون الدولي وبمشاركة 50 طالبا من الجامعات الإيرانية وحضور خبراء اقتصاديين وممثلين عن الجهات المعنية، عقدت في العاصمة طهران ورشة عمل تدريبية حول محاكاة مفاوضات صندوق أوبك بموضوع الطاقة المستدامة والمتجددة.
هذه الفعالية التي تعقد لأول مرة في صندوق أوبك باقتراح من إيران وبموافقة أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق ستتيح للطلاب صقل مهاراتهم الدبلوماسية والتفاوضية، ومن خلال حضور ورشة المحاكاة سيتعلمون أساليب التفاوض مع أقرانهم وسيستخدمون أيضا الخبرة التي اكتسبوها في مجال تخصصهم الدبلوماسي.
تعزيز مهارات الطلاب في الدبلوماسية والتفاوض من خلال محاكاة جلسة حوار دولية وتوفير فرصة فريدة لتعميق المعرفة حول أهمية الطاقة المستدامة، خاصة مع تزايد الحاجة إليها على الصعيد الوطني والدولي، من أهم أهداف هذه الورشة التدريبية، حيث يتعلم المشاركون فنون التفاوض ويكسبون خبرة علمية قيمة.
شاركت في هذه الورشة التدريبية كمستشارة للمملكة العربية السعودية، وقمت باستعراض المشاريع السابقة والناجحة للمملكة، كما قدمت سلسلة من المقترحات ومشاريع التعاون من الدول العربية ودول أخرى.
توفر هذه الورشة بيئة تعليمية مناسبة لإعداد الطلاب للمستقبل الدبلوماسي للبلاد، وتساعدنا في تحقيق تقدم أكبر نحو نمو وازدهار للبلاد.
يعكس هذا الحدث التزام البلاد بتطوير قدراتها في مجال الطاقة، ويعد منصة مثالية تساهم في تعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية.
يعد هذا الحدث فرصة قيمة لتعميق المعرفة والمشاركة في الحوارات الاستراتيجية الدولية، ومنصة مثالية للتحويل الأفكار النظرية إلى خطط عملية للتنمية المستدامة للبلاد.
أكد قائد حركة أنصار الله أن العمليات اليمنية المساندة للفلسطينيين لن تتوقف، مشددا على عدم تخلي اليمن عن مهامه المقدسة. وشدد السيد عبد الملك الحوثي على أن العدو الإسرائيلي يركز على إبادة الأطفال في غزة والآلاف منهم مهددون بالموت جوعا، مضيفا أن الممارسات الإسرائيلية تسعى لتحقيق هدف تهجير الشعب الفلسطيني والاحتلال التام لقطاع غزة. وانتقد الحوثي متابعة الاحتلال مخططاته الرامية لتهويد القدس، معتبرا اقتحامات المستوطنين وإقامة طقوسهم في باحات المسجد الأقصى أساليب تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية للمسجد الشريف. كشف موقع إكس يوسف الأمريكي عن معارضة قادة السعودية وقطر والإمارات لأي ضربة عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية. وأكد الموقع أن قادة الدول الثلاث حذروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تبعات كارثية قد تطال دولهم، مشيرا إلى أنهم أبلغوا ترامب بشكل مباشر مخاوفهم من أن تصبح بلدانهم إهدافا لردود إيرانية محتملة مع وجود قواعد أمريكية في بلدانهم. وكان قادة القوات المسلحة الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية توعدوا أي جهة تقوم بالاعتداء على مصالح بلادهم برد موجع وحاسم. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 60 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 54,200، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 123,400 منذ بدء العدوان عام 2023. واستهدفت قوات الاحتلال مفترق سرايا بمدينة غزة، ما تسبب بارتقاء العديد من الشهداء، فيما ارتكبت وحدات الاحتلال مجزرة جديدة بقصفها مخيم البريج وسط القطاع. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي جراء تفجير عبوة ناسفة في شمال قطاع غزة، وأكدت المصادر أن التفجير وقع أثناء قيام الاحتلال بهدم أحد المنازل في شمال القطاع. إلى ذلك أعلنت سرايا القدس أن مقاوميها قصفوا تجمعا لقوات الاحتلال شرق جباليا بصواريخ من نوع 107، محققين إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن 10% من سكان قطاع غزة تعرضوا إما للقتل أو الإصابة أو الفقدان منذ بدء حرب الإبادة للاحتلال الإسرائيلي. وأكد المرصد أن 98% من سكان غزة نزحوا قصرا، أغلبهم إلى مدارس مدمرة أو خيام مؤقتة، متهما سلطات الكيان باستخدام التجويع المتعمد كأداة للتهجير مع استمرار إغلاق معابر القطاع. وبخصوص المعتقلين، وثق المرصد وجود الآلاف منهم وبعضهم مختف قسريا في سجون الاحتلال، مشيرا إلى إجرائه مقابلات مع عشرات المعتقلين الذين تعرضوا لانتهاكات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والصدمات الكهربائية وغير ذلك. أصيب 3 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة إثر قيام جيش الاحتلال بتفجير منزل في نابلس وهدم آخر في رام الله بالضفة الغربية، كما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بير زيت شمال رام الله. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار باتجاه فلسطينيين في محيط مخيم نور شمس طول كرم. إلى ذلك اقتحمت قوات إسرائيلية مصحوبة بجرافة قرية البرج جنوب غرب مدينة الخليل وهدمت محلا لمواطن فلسطيني بالقرية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن تعاونها مع الصين مسألة تسهم بتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة. قائد حركة أنصار الله اليمنية يؤكد مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لصالح الشعب الفلسطيني. والإعلام العبري يعترف بمقتل جندي إسرائيلي في شمال قطاع غزة. شكرا لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر أنفته، وعفته على قدر غيرته. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. روي عنه هذا الحديث المبارك في نهج البلاغة الحكمة رقم 47. أحبتي الكرام، استمرارا لما سبق في الحلقة الماضية عن موضوع الغيرة، غيرة الإنسان المؤمن وهذا الشعور الإيماني الحار الذي يعتري نفسه وروحه عندما يتعرض عرضه أو شيء عزيز عليه إلى الخطر والمداهمة من قبل الآخرين أو من قبل الأعداء. نستمر أيضا في هذا الحديث المبارك عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول: قدر الرجل على قدر همته، وشجاعته على قدر أنفته. وكذلك في نفس الوقت وفي نفس السياق يقول عليه السلام: وعفته على قدر غيرته. عفة الإنسان المؤمن على قدر ما يتمتع به من الغيرة على عرضه وعلى نفسه وماله وأهله وولده ووطنه. إذن هنا في هذا الحديث المبارك يمثل أمير المؤمنين عليه السلام نتيجة من النتائج الحسنة. لماذا؟ لقضية الغيرة، لهذا الشعور الإيماني والفطري عند الإنسان المؤمن من نتائجه الحسنة أن ماذا؟ أن الإنسان الغيور يكون عفيف، يكون الإنسان الغيور يكون عفيفا. لماذا؟ لأنه يقول عليه السلام: كلما زاد قدر غيرته تزيد عنده أيضا العفة، لأنه لا يغار إلا إذا كان عفيفا. إذا لم يكن هو في نفسه عفيفا لا يغار على عرضه، يعتبر المسألة طبيعية. كلما كرمت نفس الإنسان عليه ابتعد هو وأبعد من يهمه ومن هو تحت ولايته وتأثيره وتربيته عن ماذا؟ عن المحرمات وعن المكروهات وعن كل الأمور المنبوذة في الشريعة والمحرمة. إذن هنا نتيجة من نتائج الغيرة هو ماذا؟ أن يكون الإنسان المؤمن عفيفا في نفسه، وهذه صفة رائعة يتحلى بها الإنسان المؤمن ويتميز عن غيره من الناس، أن يكون عفيفا في نفسه فيعف، تعف نفسه وتكرم ذاته وروحه عن المحرمات وعن الدنيئات وعن المسائل التي لا قيمة لها والمسائل المحرمة جميعها. وأيضا هناك نتيجة أخرى من نتائج الغيرة الحسنة هي ماذا؟ أن الإنسان الغيور لا يزني قط، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث آخر أيضا في نهج البلاغة، يقول فيه عليه السلام في الحكمة الثالثة ماذا؟ يقول عليه السلام: ما زنى غيور قط. لو كان غيور لا يزني قط ولا يفكر في هذا الأمر القبيح. إذن كل من زنى والعياذ بالله، أو كل من زنى والعياذ بالله، لا يتمتع بهذا الشعور الإيماني، شعور الغيرة على عرضه. لو كان غيورا على عرضه لما طرق باب الناس، لأن في الحديث الشريف: من طرق باب الناس طرقت بابه. فليفكر، فليعرف أن من نتائج هذا العمل القبيح عمل الزنا والعياذ بالله، إضافة إلى كونه من المحرمات الكبائر والقبائح جدا، وماذا أيضا من نتائجه الوضعية الدنيوية، أن يطرق بابه أيضا، يطرق باب عرضه أيضا، يأتي من يتعرض إلى عرضه مثل ما تعرض هو إلى أعراض الناس والعياذ بالله. وكذلك من النتائج الحسنة للغيرة ماذا؟ يقول عليه السلام: إن الله يغار للمؤمن، فليغر من لا يغار، فإنه منكوس القلب. من لا يغار يكون منكوس القلب. لماذا؟ لأن الغيرة من الإيمان، كما أوضحنا في الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فمنكوس القلب كأنه مقلوب القلب، لم يكن قلبه طبيعيا على الفطرة والخلقة الإلهية الطبيعية، فيكون منكوس القلب. لماذا؟ لأنه لا يتمتع بهذا الشعور الإيماني في الغيرة. ومن نتائج الغيرة أن الله تعالى يغار على الإنسان المؤمن الذي يغار على عرضه. الله تبارك وتعالى أيضا سوف يغار عليك ويقف معك وينصرك في المواقف والمواضع التي تغار فيها على عرضك. هناك حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أيضا: إن الله تبارك وتعالى غيور يحب كل غيور. إذن من نتائج الحسنة لغيرة المؤمن أن الله تعالى يحبه، وهنيئا وطوبى لمن يحبه الله تعالى ويقربه إليه ويقضي له حوائجه ويقف معه عند المكاره والشدائد. وكذلك لغيرته، يعني لغيرة الله تبارك وتعالى، هنا في نفس الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام المروي في الكافي الشريف في الجزء الخامس، يقول: ولغيرته، يعني لغيرة الله تعالى، حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. الله تعالى لأنه غيور على عبده المؤمن من أن يفعل المحرمات، حرم على العبد المؤمن ماذا؟ الفواحش، سواء كانت ظاهر الفواحش وباطن الفواحش، كل الفواحش الظاهرة والباطنة حرمها الله تعالى على المؤمن بسبب غيرة الله تعالى على عبده المؤمن. كذلك هناك أمر مهم لا بد من الالتفات إليه أحبتي الكرام، وهو ماذا؟ وهو أن هناك مواضع للغيرة أو للغيرة، هناك مواضع محببة ومندوب إليها وواجبة، وهناك في نفس الوقت غيرة مذمومة ليست في موضعها، ليست في محلها، لابد أن نتنبه إليها، لابد أن يكون الإنسان المؤمن حاذقا عارفا بزمانه وبظرفه الذي يعيش فيه. فيقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره الله تعالى. إذن هناك نوعان، صنفان من الغيرة، غيرة حسنة محببة واجبة يحبها الله تعالى ويحب من يعمل بها، وهناك على عكس ذلك نوع آخر من الغيرة ليست دائما الغيرة ممدوحة ومطلوبة، أحيانا يتوهم الإنسان المؤمن فيثور لغيرته على عرضه مثلا ولكن في غير موضعها، هذه الغيرة يكرهها الله تعالى ويكره صاحبها ولا يريد منه ذلك. يقول الحديث الشريف: فأما ما يحب، يعني يحب الله تعالى من الغيرة، ما هي؟ فالغيرة في الريبة في مواضع الشك التي تثير هذه الريبة وتثير الشكوك في النفوس، الأمر غير الطبيعي، الأمر الذي يثير الشك والريبة في النفس، أمر غير معمول به في ذلك الظرف، أمر غير طبيعي عند الناس، أمر يثير الريبة، فهذا من الطبيعي أن تكون هناك غيرة على العبد المؤمن إذا رأى على عرضه مثلا من يتعرض إلى ذلك العرض في لحظات ونظرات ومواقف معينة أو كلمات معينة. وكذلك أما ما يكره، يعني الله تعالى يكره من الغيرة، أي نوع من الغيرة؟ في غير الريبة، في مواضع أخرى غير الريبة. كذلك هناك نوع آخر يصف به غيرة النساء بأنها كفر، لا ينبغي للنساء أن تغاروا على أزواجهن وتتصور دائما أن الأزواج ينظرون إلى غيرهن مثلا، وهذا يثير شكوك ويثير مشاكل عائلية كثيرة في كثير من الأحيان. نعرف كثير من العوائل تهدمت هذه العائلة بسبب ماذا؟ غيرة النساء في غير موضعها. هنا لابد للنساء أن تتنبه إلى هذا الأمر الخطير. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص من الحياة.
أنقذته هذه المرة سنة صادقية. وسع الله عز وجل عليه في رزقه، وكان هو أيضا عبدا شكورا يشكر أنعم الله بالإنفاق مما أعطاه الكريم جلت قدرته على الآخرين، فلا يرد محتاجا ولا سائلا ما دام قادرا على تلبية حاجته. وكان هذا الإنفاق المحمود سببا للمزيد من تواتر النعم الإلهية عليه وازدياد رزقه المادي والمعنوي. أجل، فقد كان بعض إنفاقه من المال الفاني سبباً لاستنزال أنماط من الرزق المعنوي الباقي فضلاً عن الرزق المادي. لقد شاهد الرجل الكثير الكثير من مظاهر صدق تلك المعادلة القرآنية التي قد يستغربها البعض: لئن شكرتم لأزيدنكم. الكثيرون يرون أن المال ينقص بالإنفاق منه، ولكن الرجل كان يرى أنه يزيد بالإنفاق، ولذلك لم يكن يتردد في الإنفاق وقضاء حوائج الناس، ولكنه تردد يوما في ذلك، ولم يكن تردده عن بخل. تسألوني متى كان هذا التردد ولماذا؟ أخبركم، جاءه يوما صديق له اعتاد المساهمة في إيصال الخير والسعي في قضاء حوائج الناس، قال له: إن ابن عمك عدنان في ضائقة شديدة، فزوجته مريضة في المستشفى تنتظر إجراء عملية جراحية لابد منها، لكن تكاليفها باهظة لا يطيقها زوجها، إنه في محنة ولا يدري ما يفعل. ما كان التردد في مساعدة عدنان بقادر على النفوذ إلى نفس الرجل لو لم يخبره صاحبه بهوية هذا المبتلى، ولكن المبتلى عدنان، فكيف يمكن أن يندفع لمساعدته؟ سرح ذهنه في رحلة سريعة طوت عدة سنين تصرمت، ليفتح ملف ذكريات ترتبط بما يزيد على 10 أعوام. قفزت صورة عدنان وهو يبلغ ذروة الجشع والظلم. لقد حرمه ميراث أبيه وهو في أمس الحاجة إليه. يومها تكفل بإدارة عائلة كبيرة ووالدة مريضة بعد وفاة أبيه، وكان من الممكن أن يكون نصيب والده من الأرض التي تركها جده عونا له في إدارة عائلته، بل كان هو مصدره المالي الوحيد يوم ذاك. ويحك يا عدنان، كيف طاوعتك نفسك في أن تحرمنا إرث أبينا ونحن في هذه الحالة؟ لم تنفع المواعظ ولا التوسلات يوم ذاك في ردع عدنان عن ذاك الظلم الشنيع. لقد استقوى برشوة قدمها لحاكم البلدة فأعانه على تزوير بعض الوثائق، وبالتالي الاستحواذ على كل الأرض وحده، وكانت ثروة كبيرة لكنها سلبت من عدنان بعد حين من قبل حاكم البلدة نفسه وبوثائق مزورة أيضا. الحمد لله تعالى، فقد عوضنا ما سلب من حقوقنا بخير منه واجتزنا المحنة، ولكن كيف يمكن أن أنسى ما فعله عدنان بنا؟ إن ظلمه لنا فظيع وجشعه شديد وذنبه لا يغتفر، فلا بد من العقاب. تركه صاحبه عندما وجده صامتا قد غرق في بحر الذكريات. تصور أن ثمة مانعا يصد الرجل عن نجدة ابن عمه، فلم يرغب في إحراجه، ووجد له عذرا ثقة بسابقته، فذهب عنه وترك الرجل في صمته. لكن الرجل عاد بعد ساعات إلى صاحبه وهو يحمل مبلغا من المال أعطاه لصاحبه، وقال له: خذ هذا المبلغ جزاك الله خيرا، واحمله إلى عدنان ولا تخبره بمصدره، فهو هبة خالصة له. طفح البشر والسرور على وجه عدنان وهو يتسلم المال، واضطربت الكلمات على لسانه وهو يحاول أن يشكر حامل المال على صنيعه. لا أدري كيف أشكرك على حسن صنيعك، ولكني أعدك برده فور اجتيازي لهذه المحنة. كان عدنان يتصور أن المال قرض، لكن الرجل فاجأه بالقول: لا حاجة لشكري، فلست إلا واسطة لا أكثر. ثم من قال لك إنه قرض؟ إنما هو هبة طابت بها لك نفس صاحب لي يحب الإحسان. مستمعين الأفاضل، سنواصل غدا تكملة القصة في هذا البرنامج.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وما
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد حي على الصلاة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا بعد الاستعراض في الساعة 7:43 نستمع لبرنامج من هدي المنبر الحسيني 8 تماما ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. سوريا تحت المجهر عند 8:10، في الساعة 8:44 تقدم لحضراتكم درر البلاغة. نشرة إخبارية مفصلة عند 9 تماما، في الساعة 9:15 على الهواء مباشرة حدث وحوار. نشرة إخبارية أخرى عند 10 تماما، بعد الأخبار دعاء كميل. أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 10:35، عند 10:46 تقدم لحضراتكم دواوين الولاء. في الساعة 11:00 قسم الأخبار وحصاد المساء. في الساعة 11:20 فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في تمام 12 وتمتد على مدى 50 دقيقة. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم عند 12 ودقيقة 55 في الساعة 1:40 تمثيلية الإذاعة. من الواقع هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 1:37. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران ونستودعكم الرعاية الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو مسالك المهالك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك.
أتدري ما هي المهالك؟ تسلك بي مسالك المهالك. المهلك الأول ضيق الصدر، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيق. الفاسق يعيش ضيق والمؤمن يعيش انشراح. المؤمن منشرح الصدر بمعنى أنه يلتذ بالدعاء، يلتذ بطعم القرآن، يلتذ بالنافلة. أما الفاسق فصدره ضيق، لا يلتذ بدعاء ولا يلتذ بموعظة ولا يلتذ بنافلة، صدره يعيش ضيقا وجفاء وقسوة. ولذلك ورد عن النبي: من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. إذا وجدت نفسك تنشرح بقراءة الدعاء، تنشرح وتلتذ بالنافلة، تلتذ بحضور المسجد، فهذه علامة الصحة، هذه علامة سلامة النفس. وإذا وجدت صدرك يضيق وينفر من المسجد، من الدعاء، من قراءة القرآن، من النافلة، فهذه علامة خطيرة على المرض، أن النفس مريضة، أن النفس بلغت المهلك الأول وهو ضيق الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والمهلك الثاني حبس الفيض. الله حنون علينا، عطوف علينا، دائما يبعدنا عن المعاصي، نحن نصر على المعصية والله يبعدنا عنها، يضع أمامنا العوائق حتى لا نرتكب المعاصي. كم من معصية خططنا لها وأعاقنا الله عنها، كم من معصية أصررنا على ارتكابها ولما بلغنا أن نرتكبها وضعت موانع وعوائق أمامنا. رأفته بنا، عطفه علينا يجعله لا يحبس عنا الفيض، يمنعنا عن المعاصي بطريقة أو بأخرى، لكننا إذا أصررنا على الرذيلة وأصررنا على اقتحام الذنب وحاولنا أن نرفع العوائق مرة بعد مرة بلغنا المهلك الثاني وهو حبس الفيض. فإذا حبس عنا الفيض ارتفعت موانع المعاصي، وقعنا في الهاوية. حبس عنا الفيض. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم يعني نرفع عنهم الموانع والعوائق ليزدادوا إثما. نحن نصل إلى درجة من المهالك أننا لا نجد عوائق، مفتوح المعاصي أمامنا، مفتوح باب الرذائل وفرص المعصية أمامنا. هذا يعني أن الفيض حبس عنا، وهذا مهلك شديد، فوقعنا في مرتبة ثانية من المهلكة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حبس عنهم الفيض. والمهلك الثالث العذاب، وما أشد العذاب وأعظمه عذاب القبر. قد تهون الآخرة أمام عذاب القبر. عذاب القبر مع أنه عذاب مؤقت، مع أنه عذاب محدود، لكنه عذاب أشد من أي عذاب آخر. عذاب النار قد يتخلص الإنسان منه بعفو، بشفاعة، برحمة، أما عذاب القبر فلا بد من أن يقع فيه العاصي والمذنب. عذاب القبر. عذاب النار قد تخفف منه أن الناس معي يعذبون، لكن عذاب القبر أعذب به وحدي، عذاب معه وحده، معه غربة، معه وحشة. عذاب القبر كعذاب السجن. تصور الإنسان إذا سجن، الإنسان إذا كان في السجن كيف يضيق صدره؟ الإنسان إذا وضع في زنزانة وحده، زنزانة ضيقة صغيرة المساحة، كيف يضيق صدره؟ كلما مرت الأيام عليه وهو في الزنزانة يرجو هواء يتنفس به لا يجد، يرجو صديق يتحدث معه لا يجد، يرجو أن يخرج، أن يحرك رجله لا يجد. عذاب السجن لأنه عذاب نفسي وقلبي أشد من الضرب، أشد من الجلد. القبر كالسجن، الإنسان في القبر كالسجن، لا مهرب، لا ملجأ، سجن. أي عذاب آخر يهون أمام سجن إنسان في تراب منتن موحش مظلم لا يستطيع الفرار منه ولا يقوى على الحركة، مقيد مغلل في ذلك المكان. عذاب القبر شديد. ولذلك الإمام زين العابدين عليه السلام إذا تذكر عذاب القبر بكى وقال: وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. فعذاب القبر مهلكة ما فوقها مهلكة. فهذه نفسي لإصرارها على المعاصي ولإصرارها على الرذائل تسلك بي مسالك المهالك، توقعني في مهلكة بعد مهلكة، إلى أن توقعني في تلك الحفرة، الحفرة المظلمة، الحفرة الموحشة، الحفرة المنتنة، إلى أن أقع في تلك الحفرة التي لا ملجأ منها، وتجعلني أهون هالك. هناك هالك قد نرق له، وهناك هالك لا نرق له أبدا. أنا نتيجة تمردي على الله وقلة حيائي أمام الله وإصراري على المعاصي والإسراف في الذنوب، كل يوم أنصح فلا أستمع النصيحة، أوعظ فلا أبالي بالموعظة، أدري أنه ذنب وأصر عليه، أدري أنها خطيئة وأصر عليها. نتيجة هذا التحدي والعنجهية في التعامل مع الله، إذا أصابني الخطر فأنا عند الله أهون هالك، لا أستحق رقة ولا أستحق رحمة، لأن معصيتي لله كانت مشوبة بعنجهية وإصرار وتحدي. تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، كثيرة العلل طويلة الأمل. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
وتناجيني السماء
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا
ربي سبحانك في أعلى علا
أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء
يملأ القلب ضياء
وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هدى من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك سبحانك
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن تعاونها مع الصين مسألة تسهم بتحقيق الأمن والازدهار الاقتصادي في المنطقة. قائد حركة أنصار الله يشدد على مواصلة عمليات الإسناد اليمنية لصالح الشعب الفلسطيني. وحركة حماس تعلن تسلمها مقترحا جديدا بشأن وقف العدوان على غزة وتؤكد أنها تقوم بدراسته. وإلى التفاصيل أهلا بكم. اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التعاون بين طهران وبكين مسألة تسهم في تحقيق الأمن والازدهار والاقتصادي في المنطقة. ولدى لقائه أمين اللجنة الأمنية في الحزب الصيني الحاكم شن